قال رحمه الله تعالى: خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعيها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أخذت عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفرادي، ثم من أراد ضم شرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سلسلة الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها، كما قال: لئلا يغلط في شيء منها، واللحن في الحديث يتوقى كما يتوقى اللحن في القرآن، لأنهما وحي من الله، فمن تعظيمه الإتيان به كما جاء، والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، في تحقيق ألفاظها، كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف رحمه الله بشرح هذه الأحاديث في كتاب مستقل، واخترمته المنية قبل بلوغه أمنيته، فمات ولم يشرحها. صرح به تلميذه ابن العطار في صدر شرحه للأربعين، فإنه ذكر أن المصنف لم يشرحها وأن ذلك دعاه إلى شرحها. والشرح المروج بين الناس منسوبا إلى النووي لا تصح نسبته إليه، وكذلك الشرح المنسوب إلى ابن دقيق العيد لا تصح نسبته إليه. وأقدم من شرح الأربعين هو تلميذ المصنف ابن العطار الشافعي، وهو أخص الناس به رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعيها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أخذت على هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفرادي، ثم من أراد ضم شرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وهو باطنا وظاهرا.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سلسلة الأحاديث الجامعة قواعد الأسماء الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها، كما قال لئلا يغلط في شيء منها، واللحن في الحديث يتوقى كما يتوقى اللحن في القرآن، لأنهما وحي من الله، فمن تعظيمه الإتيان به كما جاء، والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، في تحقيق ألفاظها، كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف رحمه الله بشرح هذه الأحاديث في كتاب مستقل واخترمته المنية قبل بلوغه أمنيته فمات ولم يشرحها، صرح به تلميذه ابن العطار في صدر شرحه للأربعين، فإنه ذكر أن المصنف لم يشرحها وأن ذلك دعاه إلى شرحها. والشرح المروج بين الناس منسوبا إلى النووي لا تصح نسبته إليه، وكذلك الشرح المنسوب إلى ابن دقيق العيد لا تصح نسبته إليه، وأقدم من شرح الأربعين هو تلميذ المصنف ابن العطار الشافعي، وهو أخص الناس به رحمه الله.